أكاديمية أسس للأبحاث والعلوم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيبارى ولا معارض له فيمارى ولا مناوئ له في علو شانه. اللهم إن الأمر أمرك والحكم حكمك والشرع شرعك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، يا قابل الذنب غفرانا مآثم قد، يا غافر الذنب غفرانا مآثم قد، أسلفتها أنا منها خائف وجل. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، رسول حل من ربى النبوة أعلاها فعلاها، وحمل من أعباء الرسالة إدها فاطلع بها وأداها، فجل الله به عن البصائر رينها وعن الأبصار عشاها، قال فصدق وما بالكذب أبدا نطق وما لباب الشهوات طرق. فاللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين، وصل وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن من أعظم نعم الله على الإنسان أن يهديه إلى الإسلام فيتعرف على ربه تبارك وتعالى حق المعرفة، ويعرف ربه تبارك وتعالى معرفة صحيحة. فإن الله تبارك وتعالى جعل السعادة في هذه الحياة أن يعرفه العباد معرفة صحيحة. إن الله تبارك وتعالى جعل في الإنسان فطرة، وهي أن يهفو إلى خالقه ومولاه، إلى ربه الخالق الذي أنعم تبارك وتعالى عليه بنعمة الإيجاد وبغيرها من النعم. وبغير هذا يتيه الإنسان في الظلمات ويعيش حيران، لا يهتدي إلى وجهه ولا يعرف له سبيلا. وإن الله تبارك وتعالى تعرف علينا سبحانه وتعالى في أول سور القرآن، تعرف لنا تبارك وتعالى بأسمائه، فذكر في أول سور القرآن وأعظم سور القرآن أنه تبارك وتعالى الرب، وأنه تبارك وتعالى الرحمن، وأنه الرحيم، وأنه تبارك وتعالى الملك. وإذا تدبرت أيها الأخ الكريم هذه الأسماء الأربعة لوجدت أن اثنين منها هما صفة الرحمة، اثنان من هذه الأسماء تدل على صفة الرحمة. فالله تبارك وتعالى قال الحمد لله رب العالمين، وهذا هو أول أسمائه تبارك وتعالى وفيه صفة الربوبية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اسمان لله تبارك وتعالى وفيهما صفة الرحمة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صفة الملك لله تبارك وتعالى. ولو تأملت وتدبرت قليلا أيها الكريم لعلمت أن الله تبارك وتعالى في أول سور القرآن يتعرف إلينا بأربعة أسماء، اثنين منها يدلان على رحمته تبارك وتعالى. فرحمته تبارك وتعالى كما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم سبقت غضبه، رحمة الله تبارك وتعالى تسبق غضبه، لأنه هو الرحمن وهو تبارك وتعالى الرحيم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين لنا صفة رحمة ربنا تبارك لله تبارك وتعالى، اهتبل صلى الله عليه وسلم فرصة وحادثة أمامه ليبين لنا عظيم رحمته تبارك وتعالى. فكان هناك امرأة فقدت ابنها رضيعها، فخرجت مهرولة تجري في الأرض تبحث عن طفلها، تبحث عن فلذة كبدها، تجري هنا وهناك كالمجنونة تريد أن تجد طفلها الرضيع. وكان في ذلك أنها من شدة حنانها إلى ابنها كان ثديها يقطر لبنا حنانا إلى ابنها. فلما رأت ذلك الطفل بعدما كان ضاع منها، لما رأته ألصقته إلى صدرها. فهذه الصورة الرائعة من صور الرحمة والرأفة استخدمها صلى الله عليه وسلم ليبين لنا عظيم رحمته تبارك وتعالى لعباده، وأن رحمته تبارك وتعالى سبقت غضبه. فقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، لا يعقل أبدا. بعد أن كادت هرولت مجنونة في الطرقات تبحث عن رضيعها وعن ابنها، فلا يعقل أن تطرحه في النار. بل كان ثديها حنانا إلى ابنها يقطر لبنا، فلا يعقل ولا يكون في حس عاقل أن ترمي هذه طفلها في النار. قال صلى الله عليه وسلم: لهذه أرحم الله تبارك وتعالى أرحم بكم من هذه بولدها. انظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى تعرف إلينا بأسمائه وصفاته، وإنه تبارك وتعالى كذلك من صفاته العدل، ومن أسمائه تبارك وتعالى العدل. فإن الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. وهذه الرحمة وهذا العدل يتجلى في شريعة الله تبارك وتعالى. تظهر هذه الرحمة ويظهر ذلك العدل في شريعة ربنا تبارك وتعالى التي أنزلها راضيا بها لعباده. فإن الله تبارك وتعالى خلق ذلك الإنسان وسطا بين الملائكية وبين الشيطانية، خلق الإنسان وسطا بين هذه الحياة الملائكية المجردة عن جوانب الحياة، وبين الحياة الشيطانية المتردية إلى أسفل سافلين. والله تبارك وتعالى جعل ذلك الإنسان يتحكم فيه جانبان متقابلان. الأول الإنسانية الروحية، كحب الله وحب التدين وحب الفضيلة وكره الرذيلة، وجعل فيه جانبا آخر وهو الحياة الحيوانية المادية، كحب التملك وحب الطرف الآخر، حب الرجال للنساء والنساء للرجال. وهذه الغرائز نظمتها شريعة الإسلام فلم تكبت هذه الغرائز، وكذلك شريعة الإسلام لم تفلت هذه الشرائع، إنما كانت شريعة الإسلام منظمة لحياة الإنسان ولرغبات الإنسان، تحكم حركاته وسكناته بما يعود عليه بالنفع بما ينظم هذه الغرائز، عكس الشرائع الأرضية أو عكس الشرائع المحرفة، عكس القوانين التي يضعها الناس للناس أو عكس القوانين التي حرفها الأحبار والرهبان. فالله تبارك وتعالى بشريعته نظم غرائز الإنسان، لأنه هو الذي خلقه وهو الذي تبارك وتعالى يهديه إلى الطريق الصحيح ويهديه إلى طرق حياته وسبل معاشه. انظر أيها الأخ الكريم، إن الغلو في الدين لم يكن أبدا من شريعة الإسلام، إنما كان من شريعة غيرنا أو من الشرائع التي يضعها الناس للناس في هذه الأرض. الغلو في الدين معناه تجاوز الحد، معناه المبالغة في الشيء، معناه الطغيان. والله تبارك وتعالى حرم ذلك في كتابه أبدا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. فحرم ربنا تبارك وتعالى الطغيان ومجاوزة الحد، وحرم كذلك المبالغة في الأشياء. والله تبارك وتعالى قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالله تبارك وتعالى حرم ونهى عن الغلو وعن التنطع في الدين وعن التشدد. والغلو في الدين طرفي نقيض، أو الغلو عموما طرفي نقيض، فإما أن يكبت رغبات الإنسان وإما أن يطلقها ويفلتها فتنغمس في الشهوات وتنغمس في الحيوانية وتبتعد عن سماتها الروحية كحب الله وحب التدين وحب الفضيلة. والغلو كما يكون في الفعل يكون في الترك، أن يترك الإنسان ما أباحه الله تبارك وتعالى تنطعا وغلوا. فهذه الشريعة الغراء تعرف تماما طبائع الإنسان وتدرك تماما طبيعة الإنسان، لأنها شريعة الله الذي خلق ذلك الإنسان، وهي بعيدة كل البعد عن الغلو وعن التنطع في الدين. إنما ذلك سمات شرائع محرفة أو سمات شرائع أرضية. إن الله تبارك وتعالى قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تبارك وتعالى: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما غيرنا فقد شطوا وقد غالوا في جوانب مختلفة، إما إفراط وإما تفريط. فإما أن يكبتوا غرائز الإنسان وإلا ويحرموه من ملذات الحياة، ويحرموه مما أحل الله تبارك وتعالى مما أحله الله تبارك وتعالى له، إما أن يطلقوا غرائزه الشهوانية الحيوانية. مثال ذلك كما قال ربنا تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها، ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ما كتب الله تبارك وتعالى على الإنسان أن يكبت فيه غريزة من الغرائز ويقتلها، إنما كتب عليه تبارك وتعالى أن ينظمها وأن يستخدمها فيما أحلت له. أما الرهبانية ابتدعها قوم غيرنا، قال تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي ما كتب علينا إلا أن نبتغي رضوان الله تبارك وتعالى. ولذلك هؤلاء الذين يكبتون هذه الغريزة، أو هؤلاء الذين يغلون في دين الله تبارك وتعالى ولا يتبعون شريعة الإسلام، يتناقضون مع أنفسهم، فترونهم في صوامعهم والعياذ بالله أفجر ما يكون، بل تراهم لا يعبثون بالنساء فقط فيما حرمه الله، بل يعبثون كذلك والعياذ بالله بالولدان، خنا وفجور. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن شريعة الإسلام السمحة. وما نبأ صاحب أوروبا عنكم ببعيد، حيث خرجت علينا وسائل الإعلام تقول أن هؤلاء الذين ترهبنوا أو ابتعدوا عن شريعة الله تبارك وتعالى وسماحته متهمون باغتصاب نساء وأطفال في كل دول أوروبا، وهم رجال في نظرهم رجال دين. إنما فعلوا ذلك لأنهم لم يفهموا، أو إنما فعلوا ذلك لأنهم لم يكونوا من أتباع دين الإسلام السمح الذي ينظم للإنسان حياته وينظم له غرائزه. انظر إلى ذلك، يتركون ما أحله الله تبارك وتعالى ويظهرون للناس في صورة العابد المتنسك. فإذا ما كبتوا ما أحل الله تبارك وتعالى اقترفوا الخنا والفجور والزنا والعياذ بالله، وهم في نظر الناس رجال دين. لذلك كان حق لأهل هذه البلاد أن يخرجوا على أهل دينهم، أو أن يخرجوا على أحكام دينهم، أو على أحكام عبادتهم، لأنها ليست من شريعة الله تبارك وتعالى في شيء. أما شريعة الإسلام، أما شريعة الإسلام السمحة التي هي ميسرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عن التنطع والتشدد، قال هلك المتنطعون صلى الله عليه وسلم، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. انظر إلى عدل الإسلام وسماحة الإسلام واعتدال الإسلام حينما فيما يرويه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، حينما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني إذا أكلت اللحم انتشرت وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم. حرم على نفسه اللحم لأنه يبعث فيه الشهوة، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فإن من التنطع والتشدد أن يحرم الناس على أنفسهم ما أحل الله تبارك وتعالى لهم، هذا من التشدد ومن التزمت ومن الغلو ومن الطغيان التي نهت عنه شريعة الإسلام الغراء السمحة. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هؤلاء الثلاثة من الصحابة الذي قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، فكان منه صلى الله عليه وسلم أن علمهم هذه الشريعة الغراء، أعلمهم أن هذا الدين دين وسط، وسط أي حق وعدل واعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا أي أمة حقا معتدلة مستقيمة على الحق. ليس معنى الوسطية أن يترك الحق ويترك الباطل ويسير بينهما في طريق وسط، ذلك أصلا من الباطل، لأن الحق أبلج والباطل لجلج، والحق له طريق واحد، أما الباطل فله طرق متعددة. فليست الوسطية الانحلال، وليست الوسطية التشدد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النفر الثلاثة من الصحابة الذين بغوا الخير وأرادوا الزيادة في الطاعة لكنهم أخطأوا الطريق، فقال لهم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، إنها شريعة الإسلام السمحة. جاءت هذه الشريعة لترفع عنا هذه الآثار أو تلك الأغلال التي كتبت على الأمم قبلنا. قال ربنا تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذه الشريعة من طبيعة هذه الشريعة أن ترفع عنا الأغلال والآثار التي كانت على الأمم السابقة. إنها شريعة وسط، وإنها شريعة غراء سمحة رحيمة كما هي صفات ربنا تبارك وتعالى، فمن صفاته الرحمة ومن صفته تبارك وتعالى العدل. فمما يدل ويطمئنك أيها الأخ الكريم أنك صاحب رسالة عظيمة وضعها الله تبارك وتعالى لعباده، أن هذه الشريعة من قواعدها مثلا التيسير ورفع الحرج. هناك قاعدة كلية في شريعة الله تبارك وتعالى هي التيسير ورفع الحرج، ورفع الحرج، وذلك أخذه العلماء من قول ربنا تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ورفع الحرج والتيسير من سمة هذه الشريعة السمحة الغراء. وقال ربنا تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فالله تبارك وتعالى رفع في شريعته الحرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الشريعة: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. فهذه هي شريعة الإسلام. فإذا وجدت أيها الأخ الكريم أمرا هو في ينافي غرائز الإنسان المعتدلة، فاعلم أنه ليس من دين الله تبارك وتعالى. إذا رأيت حرجا في غير موضعه فاعلم أن ذلك ليس من شريعة الإسلام. إذا رأيت تشددا وتنطعا اعلم وغلوا اعلم أن ذلك أيضا ليس من شريعة الإسلام. ومن قواعد الإسلام التي تحكم التشريع الإسلامي أن هذا الدين يراعي المصلحة، فأينما كانت المصلحة فثم شرع الله. فهذا الدين يدفع المفاسد ويجلب المصالح، فأينما كانت هناك مصلحة ولكن معتبرة يعتبرها أهل العلم لكن لا يعتبرها الهوى، أو غير هذه المصلحة تكون معتبرة يعتبرها أهل العلم أهل الفقه في الدين الذين أمرنا أن نرجع إليهم في ملماتنا وفي نوازلنا، هم الذين يعرفون أين المصلحة وأين المفسدة، ليس الشهوانيون، هم الذين يعرفون المصلحة وليس هؤلاء الذين لا يعرفون عن دين الله تبارك وتعالى شيئا، هم الذين يعرفون المصلحة. إنما يعرف المصلحة يعرفها أولو العلم، يعرفها الذين يخشون ربهم تبارك وتعالى. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لم يردوه إلى عقل، ولم يردوه إلى مصلحة شهوانية، لم يردوه إلى آراء بشر ليس له، لم يحصلوا قواعد للاجتهاد ولا أسباب للاجتهاد. إنما المسلمون يردون ما اختلفوا فيه إلى الله وإلى الرسول، ثم من يتبع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك قواعد تحكم شريعة الإسلام تبين سماحتها ويسرها، وتبين أن هذه الشريعة قادرة أن تصلح الإنسان في أي زمان وأي مكان، وأن تصلحه في أي نازلة تنزل على البشر، وأن تصلحه في أي مصيبة حلت عليه أو أي كارثة نزلت به. فإنها شريعة الله التي شرعها تبارك وتعالى للناس، وهو الذي خلق الناس وأعلم تبارك وتعالى بما يصلحهم وأعلم بغرائزهم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، وكان من شأنه بعد أن خلق فسوى وقدر فهدى. فهو تبارك وتعالى كما خلق الإنسان وسواه وجعله في أحسن صورة ونماه بالنعم كما فعل ذلك تبارك وتعالى، فكذلك هو يهديه تبارك وتعالى إلى ما يصلحه ويهديه إلى سبل معاشه. فكيف يخلق الله تبارك وتعالى الإنسان ويتركه هملا سبهللا لا يضع له ما يصلحه؟ أليس ذلك من الظلم؟ وكلنا يعلم أن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وكلنا يعلم أنه تبارك وتعالى أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. فإذا لم ينزل على الإنسان بعد الخلق ما يصلحه في دينه ودنياه كان ذلك من الظلم المبرأ عنه ربنا تبارك وتعالى، والمبرأة عنه كذلك الشريعة الإسلامية. إن دين الله تبارك وتعالى سمح وشريعته غراء رحيمة، كما أن الله تبارك وتعالى رحيم ورحمن. وانظر أيها الأخ الكريم كيف حث ربنا تبارك وتعالى على العدل لتعلم أيضا أن هذه الشريعة كما تتصف بالرحمة تتصف بالعدل، وأول من طبق العدل على نفسه كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما سرقت امرأة من بني مخزوم، وكانت هذه القبيلة قبيلة مشهورة ذا علو شان في قريش، وكان ذلك يحرج هذه القبيلة أن يقام عليها الحد، فنظر الناس في أمرهم كيف يقام الحد على امرأة من بني مخزوم، وهي امرأة من عائلة مرموقة مشهورة معروفة، فنظروا فوجدوا أن أسامة ابن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فذهبوا إلى أسامة ليشفع عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يشفع عنده ولا يقطع يد هذه المرأة، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا ونهر ذلك الحب، هو حبه وابن حبه، بل هذا أسامة هذا رضي الله تبارك وتعالى عنه ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش على أبي بكر وعمر، أبو بكر أفضل رجل في الإسلام، وعمر الفاروق الملهم المحدث الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر، ولا أسامة جيشا وفيه أبو بكر وعمر. أقول لك ذلك لتعرف منزلة أسامة بن زيد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ذهب أسامة بعكس العدل وضد العدل، كان منه صلى الله عليه وسلم أن غضب وعرف الغضب في وجهه، وقال لأسامة: أفي حد من حدود الله؟ وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أرأيتم عدلا أفضل من ذلك؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. ولتعلم عظم ذلك المثل الذي مثل به صلى الله عليه وسلم، تعلم أن فاطمة أحب النساء إليه صلى الله عليه وسلم، أحب أولاده إليه هي فاطمة، بل هي أشبه النساء به صلى الله عليه وسلم، كانت مثل أشبه الناس به صلى الله عليه وسلم، وهو يمثل عليها بذلك المثل، لأن هذا الدين عدل كما كانت شريعته عدلا، وكان ربنا تبارك وتعالى من صفته ولا يزال من صفته تبارك وتعالى العدل، ولذلك وصانا ربنا تبارك وتعالى في كتابه قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغض ناس أن تظلموهم أو على ألا تمارسوا العدل معهم، أي هذه إشارة رائعة لا تجدها في شريعة غير شريعة الله تبارك وتعالى، قال: لا يجرمنكم، لا يدفعنكم ولا يحملنكم شنآن قوم، بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدل حتى مع من تبغض، اعدل حتى مع من تكره. أرأيتم هذه الشريعة شريعة غراء، سمحة عدل، سمحة عادلة، لأن هذه الشريعة هي شريعة الله تبارك وتعالى تصلح الناس في كل زمان وفي كل مكان، فمن أخطأ مردود عليه خطأه. ولذلك قال إمام المدينة المنورة قال رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه الله، قال: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب القبر، أي إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أخطأ إنسان كائنا ما كان، ما دخل شريعة الإسلام بذلك؟ هل أخطأ ربنا والعياذ بالله؟ كلا، إن الله تبارك وتعالى عدل وهو أحكم الحاكمين، شريعته محكمة، إنه أحكم صنع الإنسان وأحكم كذلك ما يهديه في دنياه وفي دنياه أخراه، كما أحكم صنعته، كما أحكم صنعة الإنسان، أحكم كذلك الشريعة التي يسير عليها والتي تصلحه في دينه ودنياه. كيف يحكم صنعة الإنسان؟ كيف يحكم خلق الإنسان ويخلقه في أحسن تقويم ولا يحكم شريعته التي يهتدي بها الإنسان؟ والعياذ بالله، من يفهم ذلك لا يفهم عن الله شيئا، ولا يفهم عن شريعة الله تبارك وتعالى شيئا. إن الله تبارك وتعالى أرحم الراحمين، وشريعته سمحة رحيمة، كما أنه تبارك وتعالى رحيم، وهو تبارك وتعالى أعدل العادلين من أسمائه العدل، ولذلك شريعته عدل كلها. طالما طبقنا شريعة الله تبارك وتعالى فستعم الرحمة، وطالما طبقنا شريعة الله تبارك وتعالى فسيكون العدل، ولن يظلم أحد تحت شريعة الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. إن التاريخ الإسلامي يشهد لما قلنا وما سمعنا، إن التاريخ الإسلامي يشهد على ذلك، خير شاهد على ذلك هو التاريخ. فمنذ أن طبق الإسلام إلى يوم الناس هذا لا تجد عصرا من العصور أفضل من العصر الذي طبقت فيه شريعة الله وعلت فيه أحكام الله تبارك وتعالى العالم. لا تجد أبدا عصرا من العصور فيه من العدل وفيه من الرحمة، بل وفيه من التقدم وفيه من الرقي الإنساني، ولا أقول لرقي المسلمين فقط بل الرقي الإنساني. لا تجد ذلك إلا في يوم من الأيام طبقت فيه شريعة الإسلام، وكانت فيه شريعة الإسلام هي الحاكمة المهيمنة على البلاد والعباد. انظر حفظ لنا التاريخ هذه القصة التي يعرفها القاصي والداني، قصة ذلك البطل المسلم صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي عانى كغيره من المسلمين من هجمات هؤلاء الذين اعتدوا على بلاد الإسلام، اعتدوا على بلاد الإسلام حنقا وكرها وبغضا للعلو والرفعة والحضارة التي بلغها المسلمون، وجاءوا، وهذا شاهد آخر، وجاءوا ليسرقوا علوم الإسلام، لأنهم كانوا في ظلامهم الدامس وكانوا في تخلفهم. أما بلاد الإسلام فكانت تعلوها أحكام الله وكانت تعلوها شريعة الإسلام، فبلغت مبلغا من التقدم والرقي، جاءوا ليسرقوا علوم الإسلام. وكلنا يراجع التاريخ الذي كتبه هؤلاء الأعداء بأيديهم، كتب هؤلاء الأعداء تاريخنا للأسف، ومع ذلك يظهر الحق في من فلتات ألسنتهم، فتجدهم يصرحون أنهم جاءوا إلى بلادنا في الغزوات الصليبية، في الحملات الصليبية جاءوا إلى بلادنا ليسرقوا علوم الشرق ويسرقوا كذلك خيرات الشرق. لم يقولوا نسرق علوم المسلمين، لا ضير، فالشرق يسكن فيه المسلمون، وما صنع الشرق حضارة إلا على أيدي المسلمين. جاءوا ليسرقوا حضارة المسلمين وجاءوا ليسرقوا علوم المسلمين كما سنبين إن شاء الله. نشأ صلاح الدين الأيوبي وعلم أن هؤلاء الصليبيين حينما أتوا إلى بيت المقدس قتلوا فيه أكثر من 100,000 قتيل. لجأ الناس في ذلك الوقت إلى المكان المقدس، إلى المكان المعظم المطهر، ظنوا أن هؤلاء الصليبيين لن يرحموا، أن هؤلاء الصليبيين سيرحمونهم إذا هم لجأوا إلى بيت مقدس عندنا وهم يزعمون أنه كذلك عندهم. فلجأ الصغار، الأطفال والنساء والشيوخ العظام المقدس يحتمون منه من سيوف هؤلاء المغيرين، لكنهم لم يرحموا طفلا، ولم يبقوا على شيخ، لم يرحموا دموع امرأة، ولم يرحموا بكاء طفل، وأعملوا فيهم السيوف، حتى ذكرت كتبهم أن خيول الصليبيين بلغت الدماء فيها حتى ركبها، بلغت دماء المسلمين في بيت المقدس حتى الركب، ركب الخيول. ولما من الله تبارك وتعالى على صلاح الدين الأيوبي وفتح الله تبارك وتعالى عليه بيت المقدس، دخل صلى الله عليه وسلم دون أن يريق دما واحدا، ودون أن يراق دم وهو يدخل بيت المقدس، وهو يحرر ذلك البيت الذي قتل فيه 100,000 من المسلمين. لم يفعل ذلك أبدا، إنما أراد أن يدخلها بالصلح. كان قد انتصر رحمه الله على الصليبيين في معركة حطين، وكسر ظهرهم في هذه الموقعة، وأصبح الطريق إلى بيت المقدس سهلا ميسورا على صلاح الدين. لكنه لم يشأ أن يدخل بيت المقدس بعد معركة حطين، إنما أخذ يحارب ويؤمن الطريق إلى بيت المقدس حتى يدخلها دون أن يريق فيها قطرة دم واحدة. فأخذ يحاصرهم من هنا وهناك، وينتصر عليهم من هنا وهناك، حتى إذا جاءت اللحظة الحاسمة دخلها صلحا، كما دخلها أمير المؤمنين الفاروق عمر صلحا. انظر أيها الأخ الحبيب، انظر إلى أي كتاب من كتب الفقه، أي كتاب في مكتبة المسجد، في مكتبة بيتك، عند ابنك في المدرسة، وانظر كم عدد أبواب الفقه، انظر كم عدد أبواب الفقه، وما تمثل الحدود في هذه الأبواب، ما تمثل الحدود في هذه الأبواب، إنها جزء من شريعة الله، نعم لا ننكر ذلك أبدا، لكنها إنما انصبت على هؤلاء المجرمين الذين يبغون في الأرض فسادا ولا يريدون للإنسان أن يحيا حياة كريمة. هذه الحدود، أتدرون لما شرعه الله تبارك وتعالى للحفاظ على 5 أشياء؟ اتفق العقلاء من البشر قديما وحديثا، كل العقلاء اتفقوا عنا أن هناك 5 أشياء لا بد أن يحفظها الإنسان لا غنى له عنها، هي الدين والنفس والمال والعرض والنسل. هذه هي 5 أشياء، والإسلام جعل هذه الحدود ليحفظ على الإنسان دينه، وليحفظ على الإنسان نفسه، وليحفظ على الإنسان ماله، وليحفظ على الإنسان عرضه. أرأيت أيها الأخ الكريم، لو قتل ابنك قاتل ودخل السجن ثم خرج بعد سجن طويل، فأنت ترى أن قاتل ابنك يحيا بين الناس، يعيش بين أهله وولدانه، وابنك ربما ترك أطفالا صغارا، ربما ترك امرأة شابة، ثم يخرج ذلك الذي قاتل ابنك بعد عمر طويل، يخرج ينعم بين أهله وزوجته وأولاده، فتتلمز غيظا وحقدا وحسدا، وربما قتلته أو قتلت ابنه. قابلتني امرأة منذ أيام قليلة، هذا والله حدث، قابلتني امرأة منذ أيام قليلة في الطريق فأوقفتني، فقالت: أيها الشيخ، لي سؤال. أنا ظننتها ستسأل مالا، فأخرجت ربع جنيه وأعطته لها، ليس معي إلا ذلك، فأخرجت لها، فقالت: أنا أريد سؤالا شرعيا. فقلت: وماذا؟ قالت: حمى ابني قتله، ابني قتله حماه. قلت: ودخل السجن؟ قالت: نعم، لكني غير مستريحة. قلت: ولما؟ قد أخذ جزاءه ودخل السجن. قالت: غير مستريحة أن أرى قاتل ابني حي بين الناس، ابني أدخله شقته بأمان وقتله في شقته، وأنا أريد أن أقتل ابنه. والله، قال: أقسم بالله، قالت لي ذلك، هي لا تريد قتله هو، إنما تريد أن تحرق قلبه فما بالك لو كانت هناك شريعة الله. فقتل ذلك الرجل الذي قتل ذلك الابن بعد أن تثبت عليه الجناية، فما بالك لو قتل ذلك الرجل؟ ألم تسترح هذه المرأة تريد أن تقتل صبيا لا ذنب له؟ قلت لها: ما ذنب ذلك الطفل الصغير الذي لم يفعل شيئا؟ هل ذنبه أن أباه كان مجرم، أن أباه كان مجرم؟ ما ذنبه؟ لماذا تقتلين هذا الطفل الصغير؟ قالت: لأحرق قلبه. قلت لها: لا يجوز في شريعة الله إلا أن تقتليه، وقد أخذ جزاءه. فإذا فعلت ذلك فلك، ولكن الأمر للحاكم يفعل ذلك إذا رأى فيه المصلحة. أقصد الحاكم هو الذي يطبق الحدود. للأحادي لأحد الناس أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وأن يردوا الصائل عنهم، وأن ينتقموا لأنفسهم إذا لم يكن في ذلك فتنة. ولذلك الحدود أوكلت إلى الحاكم في الغالب حتى لا تقع الفتنة. هذا مثال على حد القصاص، وكذلك حد الزنا. وانظر أيها الأخ الكريم إلى سعد حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يشهدوا أربعة إذا رأى أحد منهم أحدا يزني بامرأته أن يشهد أربعة. فغار سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال: هل إذا رأيت على امرأتي أحدا؟ والله ليس له إلا السيف، إنها غيرة المسلم. ولذلك كان هناك اللعان في شريعة الله ليحفظ هذه الغيرة ويرشدها، إنها شريعة ترشد الغرائز. فما بالك لو اعتدى أحد على عرضك؟ فما موقفك أنت؟ ربما ستقتله وينتشر سفك الدماء في المجتمع، لكن إذا طبقت الحدود ارتدع المجرمون. لحدود الله سلطان على النفوس، ولحدود الله تبارك وتعالى سلطان على الناس. انظر إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 أعوام تقريبا. كم مرة أقام فيها حد القتل أو حد السرقة أو حد الزنا؟ لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، لأن لشريعة الله ولحدود الله سلطان على القلوب. فإذا ما طبقنا شريعة الله تبارك وتعالى اختفت الجريمة لسلطان الله تبارك وتعالى على النفوس وعلى القلوب وعلى البلاد والعباد. نعود إلى صلاح الدين، نعود إلى ذلك البطل. لما دخل صلاح الدين بيت المقدس أولا دخله صلحا، ثم لما فقدت امرأة صليبية طفلها وأوقف صلاح الدين الأيوبي الجيش المسلم بأسره، أوقف الجيش الإسلامي وأمرهم أن يبحثوا لهذه المرأة الصليبية التي ربما قتل أبوها أو قتل أخوها أطفال المسلمين ونساءهم وأطفالهم، لكنها رحمة الإسلام، لكنها سماحة المسلمين، لكنها شريعة الله تبارك وتعالى. أمر الجيش بأكمله أن يبحث لها عن الطفل الرضيع. ثم لما وجدوا ذلك الطفل وردوه إلى تلك المرأة قال: إننا لا نحارب الإنسانية. انظر إلى صلاح الدين الأيوبي، قال لتلك المرأة: إننا لا نحارب النبل ولا الإنسانية، إنما نحارب الظلم. وهذه المرأة وذلك الطفل لم يجرموا ولم يقترفوا ذنبا في هذه الواقعة. انظر إلى سماحة الإسلام وسماحة المسلمين. لما طبقنا الإسلام ولما علت شريعة الإسلام العالم، عرف العالم معاني الحضارة وعرف الرقية وعرف التقدم. مثال بسيط على الحاضرة المسلوبة على الأندلس، حاضرة الإسلام. هذه الحاضرة هي التي علمت أوروبا التقدم في وقت من الأوقات أيام عز المسلمين لما طبقوا شريعة الإسلام. أتدري ما الجرم الذي كان يحارب الأوروبيون فيه أتباعهم؟ إذا وجدوا امرأة منهم قد اغتسل، استحم، قد اغتسل، يعذبونه عذابا أليما، لأن ذلك ليس من شريعتهم. النتانة هي التي من شريعتهم، الوساقة والقاذورات. كانوا إذا رأوا واحدا منهم مغتسلا ظنوا فيه شرا، وظنوه قد اتبع تعاليم الإسلام أو قد أسر المسلمون عليه أو قد سمع من مسلم أمرا ما، فإذا رأوه قد اغتسل خرجوا عليه بالتأنيب والتعذيب والحبس والاضطهاد. في ذلك الوقت كانت راية الإسلام عالية على الأندلس، فبلغنا من الحضارة ما بلغنا ما بلغنا. أقول لك مثال، أقول لك مثالا في الأندلس. قالوا عن الأندلس، وأريد أن تسنف مسامعك بذكر الأندلس، قالوا عن المرأة الريفية الفلاحة، قالوا على المرأة الريفية في الأندلس التي تعمل في الحقل، قالوا لو مررت عليها وأردت أن تقرضك من أنواع القريض لأقرضتك من أي أنواع القريض شئت. أي إذا مررت على امرأة تعمل في حقل من حقول الأندلس وأردت أن تذكر لك هذه المرأة أي بيت من أبيات الشعر في أي غرض من الأغراض قصت عليك شعرا غزيرا. وأنا ربما لو سألت طلبة الجامعات على غرض أو غرضين من أغراض الشعر ربما لا يحسنون أن يذكروا بيتا أو بيتين أو خمسة أبيات. وهذه الريفية الفلاحة تقرضك وتنسدك من أي أنواع الشعر شئت، في الغزل، في الحماسة، في الفخر، في المدح، في أي أنواع القريض. شوارع الأندلس، وما أدرك ما شوارع الأندلس، من ثمانية قرون كانت شوارع الأندلس مرصوفة. عندنا لسه هذه الأماكن القريبة منها ليست مرصوفة، أما شوارع الأندلس فكانت مرصوفة وكانت تضاء ليلا. كان المسلمون يفتخرون ساعتها بالعلم، وحكى الأوروبيون نعم حكى الأوروبيون في ذلك الوقت أن مكتبة الصاحب ابن عباد كانت تساوي كل مكتبات أوروبا العامة والخاصة. مكتبة رجل واحد فقط من المسلمين تساوي مكتبات أوروبا العامة والخاصة، وكانت هذه المكتبة يحملها عشرة من الإبل. إننا لما طبقنا شريعة الإسلام تقدمنا. من الذي اخترع علم الجبر؟ من اخترع ومن الذي اكتشف الدورة الدموية؟ من الذي كان عالما وأسس علم البصريات؟ من؟ إنهم المسلمون. لما اتبعوا شريعة الإسلام، انظر إلى كتب الغرب وإلى مراجعهم، ستجدها للخوارزمي وللجبرتي وللحسن بن الهيثم ولابن رشد. أولئك المسلمون الذين علموا العالم المدنية وعلموهم الرقية وعلموهم الحضارة والتقدم. إنها شريعة الله تصلح البلاد والعباد، وليس فيها أبد غلو ولا تنطع ولا تطرف، إنما الشريعة سمحة غراء فيها الرحمة وفيها العدل، كما أن الله تبارك وتعالى يتصف بالرحمة وبالعدل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك مخبتين منيبين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وآمن روعتنا وأجب دعوتنا واستسخيمة صدورنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولمن أقرؤون القرآن ولكل من له فضل علينا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين من المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم وسدد رميهم وقو شوكتهم ووحد صفهم، اللهم اهلك عدوهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.